بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس التاسع بعد 107 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي أول تفسير سورة ياسين قال المصنف رحمه الله: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة أن ياسين بمعنى يا إنسان. وقال سعيد بن جبير: هو كذلك في اللغة الحبشة. وقال مالك عن زيد بن أسلم: هو اسم من أسماء الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله رحمه الله تعالى أن معنى ياسين بلغة أهل الحبشة، قال سعيد بن جبير يعني يا إنسان، هذا ليس بصحيح. وكذلك قوله زيد بن أسلم واسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح، ولا يؤخذ اسم من أسماء الله تعالى عن زيد بن أسلم ولا غيره، ولا عن غيره. أسماء الله عز وجل تؤخذ من الكتاب العزيز أو من السنة المطهرة. وكذلك قول من قال إنه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ليس بصحيح. فالصواب أن هذه الحروف ليست اسما من أسماء الله عز وجل، ولا اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من الحروف المقطعة، من الحروف الهجائية في أوائل السور. وقد سبق بيان أن الله عز وجل تحدى العرب مع فصاحتهم وقوتهم في اللغة أن يأتوا بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لأن القرآن معجز في ألفاظه. نعم.
والقرآن الحكيم، أي المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنك يا محمد لمن المرسلين على صراط مستقيم، أي على منهج ودين قويم وشرع مستقيم.
والقرآن الحكيم ياسين، والقرآن الحكيم هذا قسم من الله عز وجل، أقسم الله فيه بالقرآن. إنك لمن المرسلين، أقسم الله تعالى بالقرآن أنه أن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين على صراط مستقيم، أي أنه رسول على صراط مستقيم، ليس غاويا ولا منحرفا، بل هو على الحق وهو من المرسلين. هذا قسم من الله تعالى، والله عز وجل يقسم بما شاء، يقسم بنفسه الكريمة ويقسم بكلامه. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين، ويقسم بحياة محمد صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ويقسم بالشمس، الشمس وضحاها، وبالليل وبالتين والزيتون. أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله أو أسمائه وصفاته. فإذا أقسم المخلوق بغير الله صار شركا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والله تعالى أقسم في القرآن أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من المرسلين، وأنه على صراط مستقيم، ليس منحرفا ولا غاويا ولا ضالا، بل هو على صراط مستقيم. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. نعم.
تنزيل العزيز الرحيم، أي هذا الصراط والمنهج والدين الذي جئت به منزل من رب العزة الرحيم بعباده، من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
والصراط المستقيم هو القرآن الكريم، وهو الإسلام، وهو دين الله عز وجل. نعم.
وقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون يعني بهم العرب، فإنه ما أتاهم من نذير من قبله،
لأن آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم هو عيسى ابن مريم عليه السلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي. وفيها الرد على من قال هناك بعد عيسى نبي اسمه خالد ابن سعيد، هذا لا يصح، فهذا لا يصح. الحديث الصحيح فيه أنه ليس بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. نعم.
وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم، كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم.
هكذا أعد، وذكرهم.
وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم، كما أن ذكر بعض الأفراد
زيادة هنا، كما زعمه بعض النصارى. يوجد في بعض النصارى زيادة كما زعمه بعض النصارى. نعم.
كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم، وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة في عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه عند قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله
قوله سبحانه وتعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، وهم العرب. ولا ينفي أنه صلى الله عليه وسلم أنذر غيرهم، لأن النصوص دلت على أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة. قال تعالى وأوحي إلي، قال سبحانه عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من الجن وسمع القرآن فولوا إلى قومهم منذرين، فهو رسول إلى الجن والإنس والعرب والعجم عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية عامة، وهذه رواية البخاري كافة، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة وعامة، العرب والعجم والأبيض والأسود والأحمر والجن والإنس. ومن اعتقد أن بعثته عليه الصلاة والسلام كانت للعرب خاصة فهذا تكذيب للقرآن، هو كفر والعياذ بالله. نعم.
وقوله لقد حق القول على أكثرهم، قال ابن جرير لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون، فهم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسله.
أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، فما كتب فيه فمن كتب عليه في اللوح المحفوظ أنه لا يؤمن فلا يؤمن. نعم. وقوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي كتب على أكثرهم في اللوح المحفوظ أنهم لا يؤمنون فلا يؤمنون، فما في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل. نعم.
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال رحمه الله يقول تعالى إنا جعلنا هؤلاء إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء المحتوم عليهم بالشقاء
جعل من الأفعال تنصب مفعولين. نعم.
إنا جعلنا
نحى وأعطى أفعال العطاء.
إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل.
ما معنى هذا الكلام؟ قال في تعريف الغل قال الفيروزبادي رحمه الله تعالى في قاموس المحيط: وفلانا وضع في عنقه أو يده الغل وهو جمع أغلال، والغل هو ما يكون في العنق، والغل هو الحسي، والغل بالضم ما يجعل في العنق كالحبل في العنق يربط به المعاقب العقاب وتربط يداه إلى عنق، والغل بالكسر هو المعنوي وهو الحقد والحسد. وسيأتي بيان هذا ما علاقته بأنه كتب في اللوح المحفوظ كذا وكذا. نعم. وأيضا الغل هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. عندنا الغل حقد والحسد، والغل هو ما يوضع في العنق، وأيضا يطلق به ما يقيد به اليد المتهم في المسجون مثلا، قد يضعون يده إلى عنقه يغلونه، والغل هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. نعم.
فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه.
ذقنه ولا ذقنه؟
جمع شو؟
ذقن وذقن. انظر القاموس.
الغل معناه السرقة.
الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم.
هي سرقة؟
لا، السرقة شيء. السرقة أخذ مال من حجز في خفاء. نعم. عندنا السرقة والنهبة أخذ مال غير حق في ظهور، أما السرقة أخذ مال من حرز في خفاء، وأما النهبة يكون في ظهور وليس في حرز، لذلك هذا له حد وله حد. الذي يفسد في الأرض ويأخذ أموال الناس انتهابا في ظهور له أحكام قاطعة الطريق والذي يسرق من في خفاء لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع فيها يده، فهذا تقطع فيه اليد، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عز وجل. نعم. يقول تعالى نعم.
ذقن وذقن.
يعني في ذقنه صحيح، وذقن ورجل الذقن
شوفها
بس دول الأولين. هو شكلها ذقن.
فارتفع رأسه فصار مقحما، ولهذا قال
يقول تعالى
يقول تعالى: إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه من عنقه مع عنقه تحت ذقنه.
تربط يداه مع عنقه، يعني من يؤخذ ويتهم تربط يداه إلى عنقه للعقوبة. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. هنا ذكر ماذا؟ الأعناق فقط، ومع أن اليدين تربط مع العنق، وهذا الحذف لأنه معلوم أن يغل أن المتهم والمجرم يغل هكذا.
فارتفع رأسه فصار مقمحا، ولهذا قال: فهم مقمحون. والمقمح هو الرافع رأسه كما قالت أم
زرع
كما قالت أم زرع في كلامها: وأشرب فأتقمح، أي أشرب فأروى، وأرفع رأسي تهنيئا
تهنيئا وترويا
وتروية
وتروية
حديث المزرع حديث طويل جدا فيه فوائد كثيرة. ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه اجتمع 11 امرأة في الجاهلية، هذا كان في الجاهلية، تعاقدنا وتعاهدنا أن كل واحدة تذكر خبر زوجها، فقالت إحداهن كما في الحديث وهي المرأة الرابعة من هؤلاء النسوة، قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قرب ولا مخافة ولا سأل، كما عند الشيخين. إلى أن وصل الكلام إلى أم زرع، ذكرت وأثنت على زوجها، ولكنه في الأخير ماذا فعل؟ طلقها. قالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أي كانت سيرتي معك، كما قال القسطلاني رحمه الله تعالى في الشعر الساري شرح صحيح البخاري. وزاد الزبير: إلا أنه طلقها وأنا لا أطلقك. فاستثنى الحالة المكروهة وهي ما وقع من تطليق أبي زرع، تطييبا لخاطر عائشة رضي الله عنها وطمأنينة لقلبها ودفعا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع، إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك. وقد أجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعلمها رضي الله عنها، فقالت كما عند النسائي والطبراني: يا رسول الله، بل أنت خير من أبي زرع. وفي رواية الطبراني وفي رواية الزبير: بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. كلام طيب، يجب على النساء وعلى الأخوات المستقيمات خاصة أن يسمعن هذا الكلام لأزواجهن، كلام طيب. يرجع الرجل من عمله منهكا ومتعبا، الواجب على المرأة أن تسمعه من الكلام الطيب. لذلك إذا ساءت خلقها مع زوجها تأخذ لها الحور العين، قاتلك الله. إن هو عندك يعني مجرد أنه يعني مدة وسيرحل إلينا، يكاد يرحل إلينا. لذلك من النعيم في الجنة تغني الحور العين وحسن استقبالهن لأزواجهن. نعم. قال المرأة: نعم، المرأة هي في الصلاة، قراءة القرآن، في العبادة، وربما في طلب العلم. أما أخلاقها مع زوجها يعني زي يقول عمال يدلي فيها كالطفل، هذا لا ينبغي. إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها فيها يدخلي مية وهو الجنة تشيك. وكانت النساء في الزمان الغابر تعامل أزواجهن كالأمراء، كنا يعاملن الرجال كالأمراء. نعم.
واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين، وإن كانتا مرادتين كما قال الشاعر: فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه،
يعني الخير أو الشر، فحذفهما للعلم بهما. فما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. وكذلك هنا حذف اليدين لأنهما مراده، والغل مفرد أغلال، وقد جعلت في أعناقهم مربوطة باليدين، تربة اليدين في مع العنق، كما هو معروف الآن لبعض المتهمين في بعض السجون، تربة يده إلى عنقه، نسأل الله السلامة والعافية. ويممت يعني قصدت، ما أدري هل يدين الخير أم يدين الشر. نعم.
الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني؟ فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لما دل السياق والكلام عليه. وكذا هذا لما كان الغل إنما يعرف فيه جمع اليدين مع العنق،
فيه ولا فيما؟
فيما جمع اليدين مع العنق اكتفى بذكر العنق عن اليدين. قال العوفي يعني ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، قال: هو كقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بذلك أن أيديهم موثوقة إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. وقال مجاهد: فهم مقمحون، فقال رافعوا رؤوسهم وأيديهم موضوعة على أفواههم فهم مغلولون عن كل خير. وقوله وجعلنا من بين أيديهم سدا قال مجاهد عن الحق, ومن خلفهم سدا قال مجاهد عن الحق, فهم يترددون. وقال قتادة الضلالات
في الضلالات
الضلالات
الضلالات فقط
نعم
مع الأمس في الضلالات
نعم. قال في المخطوطة في الضلالات
نعم.
والمثبت عن تفسير الطبري
طيب
وقوله فأغشيناهم أي أغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا يبصرون أي لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه. قال ابن جرير وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ فأعشيناهم بالعين المهملة من العشاء وهو داء في العين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان فهم لا يخلصون إليه. وقرأ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال من منعه الله
آية حسية كالزلازل والخسف والقذف إلى آخره أو آية معنوية كالقرآن. هؤلاء الذين حق عليهم القول قاتل عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءت كل الآيات لا يؤمنون صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على قسوة عظيمة في القلب نعم.
ثم قال من منعه الله لا يستطيع. وقال عكرمة قال أبو جهل لئن رأيت محمدا لأفعلن ولأفعلن. فأنزلت إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى قوله لا يبصرون
فهم لا قول لا يبصرون طيب أو فهم لا يبصرون
إلى قوله فهم لا يبصرون. قال وكانوا يقولون هذا محمد فيقول أينه لا يبصره. رواه ابن جرير
صلى الله عليه وسلم أنه لا يبصره جعل الله عليه غشاوة على سمعه وعلى قلبه وبصره وشاه والعياذ بالله نعم.
وقال محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب قال أبو جهل وهم جلوس إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا فإن متم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن وأنكم إن خالفتم
الأردن طيب
وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك وفي يده حفنة من تراب وقد أخذ الله على أعينهم دونه فجعل يذرها على رؤوسهم
يذرها طيب
ويقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى انتهى إلى قوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته وباتوا رصداء على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار فقال ما لكم قالوا ننتظر محمدا قال قد خرج عليكم فما بقي منكم رجل من إلا وضع
لعله من رجل إلا من رجل إلا وضع
فما بقي منكم من رجل إلا وضع على رأسه ترابا ثم ذهب لحاجته فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب. قال وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي جهل فقال وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحا وإنه أحدهم وقوله وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي قد ختم الله عليهم بالضلالة، فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به. وقد تقدم نظيرها في أول سورة البقرة، وكما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إنما تنذر من اتبع الذكر، أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر وهو القرآن العظيم. وخشي الرحمن بالغيب، أي حيث لا يراه أحد إلا الله، يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعله، فبشره بمغفرة أي لذنوبه، وأجر كريم أي كبير واسع حسن جميل، كما قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
نعم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، إلى قوله تعالى وأجر كريم، في الآيات بيان أن الله سبحانه وتعالى منع وصول هدايته إلى هؤلاء الكفار بسبب صدودهم وإعراضهم عن الحق لما جاءهم وعرفوه، فعوقبوا كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فالجزاء من جنس العمل. وهنا قال سبحانه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، أي مانع، فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لا يستفيدون من المواعظ، كما قال الله تعالى عن قوم هود عليه السلام قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. نسأل الله السلامة والعافية. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، أي عندما تنذر يا محمد هناك من يقبل الذكر، من اتبع الذكر أي من قبل الحق قبله، والذكر أي القرآن. وخشي الرحمن بالغيب أي خافه حيث لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يبشر بالمغفرة، مغفرة لذنوبه وستر مغفرة لذنوبه وستر لعيوبه وأجر كريم، وهو الجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين. وهنا مثلا بعض أهل البدع يستشهد بهذه الآيات أنها نزلت في الكفار، وأهل البدع على خطر، لكن ليسوا كالكفار إلا إذا كانت البدع مكفرة، نسأل الله السلامة والعافية، لكن يخشى عليهم، لكن لا يلزم بأنهم منعوا وجعل عليهم سد، قد يمن الله عز وجل عليهم بالهداية. نعم. معنى الوقت؟ طيب لعل نقف عند هذا الحد. وفقنا الله وإياكم ونحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.